بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من آيات الله سبحانه وتعالى ما صنع عز وجل بالأمم السابقة التي مضت على سبيل من سلف من المفسدين، جعل الله سبحانه وتعالى عاقبتهم إلى خسار وبوار، وجعل سبحانه وتعالى عاقبة المؤمنين إلى النصر والتمكين. فهو عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الأمور من عنده سبحانه وتعالى، هو عز وجل الذي بيده الأمر كله وبيده الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده. ليس الأمر بقوة البشر، موازينهم تتغير في لحظة بأمره عز وجل. جعل الله سبحانه وتعالى مصائر هؤلاء القوم عبرة واعظة للمؤمنين يتعظون بها في مسيرهم إلى الله عز وجل، ويتوكلون عليه سبحانه وتعالى، يعلمون أن نصره قريب، وأنه عز وجل معز دينه وناصر رسله وعباده المؤمنين، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. مهما بلغ بطش المجرمين ومهما بلغ ظلمهم، لو قارن إنسان بما يقع في أي زمان وبما وقع من فرعون، هذا الملك الظالم الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، لوجد أن بطش فرعون كان أشد وأن جرمه كان أفظع. ومن تأمل عاقبته ونهايته وكيف نصر الله عز وجل المؤمنين مع موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف بنيت هذه الأمة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى وأعدها عز وجل وورثها الأرض بعد هلاك فرعون، جعل الله سبحانه وتعالى موسى ومن آمن معه من قومه، وإن لم يخلو الأمر من طوائف منحرفة بسبب ما تربت عليه من الذل والهوان، لكن موسى وقومه جعلهم الله سبحانه وتعالى آية للمؤمنين، يتولاهم كل مؤمن. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمم عندما عرضت عليه، قال فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فقيل فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق أو إلى الجانب الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فانظر إلى فضل المؤمنين مع موسى صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رآهم معه في القيام، في مشهد القيامة رآهم إما في منام وهذا هو الظاهر، أو بكيفية الله عز وجل أعلم بها، يكونون يوم القيامة مع نبيهم. من كثرتهم ظن محمد صلى الله عليه وسلم من حسن ظنه بربه أن أمته أكثر الأمم وخير الأمم، ظن أنهم أمته، ولكن كانت أمته بفضل الله أكثر من ذلك، وكانوا قد سدوا الأفق الآخر، وبالإضافة إلى كيفيتهم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فموسى عليه السلام له فضل عظيم، وموسى عليه السلام له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجاه موسى عليه السلام ومنزلته عند الله عز وجل عظيمة، وموسى عليه السلام قد رفعه الله سبحانه وتعالى في السماوات، وله منة على هذه الأمة، إذ كان ناصحا لهذه الأمة حين نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مشفقا على أمة الإسلام، يريد أن يقوموا بما فرض الله عليهم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بأن يسأل ربه التخفيف عندما لقيه في السماء السادسة، وفي روايات في الصحيح في السابعة أن يسأل ربه التخفيف حين أمر أن تصلي أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. وظل يتردد محمد صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه عز وجل امتثالا لنصح موسى عليه السلام مرات عديدة، حتى جعلت الصلوات 50 جعلت 5 صلوات في اليوم والليلة. فكان هذا فضل الله على هذه الأمة مع بقاء الأجر. فموسى عليه السلام لا بد أن يكون له عندنا منزلة خاصة صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على رفعته ما ذكرنا من رفعه في السماوات، فإن في حديث البخاري في رحلة المعراج ما يدل على أن موسى عليه السلام كان في منزل ارتفع محمد صلى الله عليه وسلم بعده، وبكى موسى عليه السلام وقال لربه ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. وهذا دليل على أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل وبعد إبراهيم مباشرة، وإلا فإبراهيم خير البرية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم عليه السلام، قال ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام وتأدبا مع أبيه إبراهيم، أو قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه هو صلى الله عليه وسلم سيد الناس وخير الخليقة، سيد الناس وخير الخليقة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فترتيب الأنبياء في الفضل في عقيدة أهل السنة، بل في حقيقة الأمر تفضيل الخلائق، أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى صلى الله عليه وآله وسلم. فموسى عليه السلام له فضل عظيم، وكتابه التوراة بين الله عز وجل فضله ونوره، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وموسى عليه السلام أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن العظيم، وأكثر نبي تكرر اسمه في سور القرآن العظيم، وهذا لوجود قدر كبير من التشابه في قصته بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ووجود قدر كبير من التشابه بين كتابه وبين القرآن العظيم. وإن كان القرآن قد فاق كل الكتب وجعله الله عز وجل ما أعظم كتاب أنزله إلى البشرية، وإن كنا نتكلم عن التوراة فهي التي أوحاها الله إلى موسى لا ما بأيدي أهل الكتاب اليوم، فإنها وإن كان فيها من التوراة وفيها حق، لكن قد وقع فيها من التبديل والتحريف ما والنقص والزيادة ما لا يشك فيه عالم بما في كتاب الله وبما في هذه الكتب التي بين أيديهم. لكن نقول في شمول الشريعة، التوراة تضمنت شريعة كاملة شاملة، والقرآن تضمن كذلك، ولذلك قال مؤمن الجن يا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهم يعلمون بلا شك بعثة عيسى، ولكن لأجل أن رسالة عيسى عليه السلام كانت معتمدة على التوراة كما قال عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فالشريعة التي بعث بها عيسى عليه السلام هي في الحقيقة معتمدة في معظمها على ما في التوراة، وإن جاء ببعض التعديلات والتغييرات في التشريعات، لكن لا يمكن للنصارى أن تكون لهم شريعة بحال دون الرجوع إلى التوراة. أما القرآن العظيم فهو قائم بنفسه، وشريعة الإسلام لا تفتقر إلى علم أي أمة من الأمم قبلها، وأمة الإسلام عندها من العلوم ما يغنيها عن كل ما سبق، وقد تضمن كتابها كل الخير الذي كان عند من سبق وكل ما يحتاجه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يردون إلى كتاب آخر ولا مرجعية عند الأمة إلا لما أنزل الله عز وجل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وحكمة، والأمة تجمع على أمور مستنبطة من الكتاب والحكمة من الكتاب والسنة وتقيس على ذلك، فجميع مصادر التشريع في الإسلام مردها إلى الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر والمطاف. لذلك نقول أن هناك تشابها في قصة موسى صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وفي شريعته، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فضل موسى مرات عديدة وذكر قصته من جوانب مختلفة حتى نتعلم منها في كل موطن ما قد يكون غير مذكور في الموطن الآخر بالتفصيل الذي ذكر في هذا الموطن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بعد أن ذكر الأمم السابقة وذكر إرساله للنبيين وابتلاء الأمم بالسراء والضراء، وذكر سبحانه وتعالى أن أكثرهم لم يوفوا بعهد الله عز وجل، قال سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أرسل الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم بآياته عز وجل بعد الرسل المتقدمين. أرسله عز وجل إلى فرعون وملئه، والملأ هم السادة والكبراء كالذين تكرر ذكرهم في من سبق من الأمم، يملؤون أسماع الناس وأبصارهم بمناظرهم وهيئاتهم وكلامهم حتى يكونوا ملء السمع والبصر، وعامتهم من السادة المتكبرين نعوذ بالله من حالهم. ظلموا بآيات الله عز وجل فظلموا بها، وضمن فعل الظلم هنا معنى الكفر، والظلم أشده الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، ولكن وصفهم بوصف الظلم حتى يعلم القدر الذي يشاركهم فيه غيرهم ممن لا يلزم أن يكون ككفرهم وشركهم، حتى يتعظ من يتعظ بأنها عاقبة كل ظالم. لما ضمن معنى الكفر في لفظ الظلم عداه بالباء فقال فظلموا بها، أي كفروا بها وكذبوا بها. والمعتاد أنه لا يستعمل مع لفظ الظلم حرف الباء، لا يقال ظلم بكذا، ولكن لما ضمن معنى الكفر والتكذيب فإنه عدي بالباء ليدل على هذا المعنى المضمن ضمن الفعل ظلموا. وذلك لأنهم صفتهم الغالبة الظلم، وهم كفار بلا شك، ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر وارتكبوا الشرك الأكبر، فكيف كانت العاقبة؟ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذا في أول قصة تجد بدايتها ونهايتها جملة واحدة لتعرف الفائدة العظمى من ذكر هذا القصص، النظر في عاقبة الأمم والنظر في عاقبة المفسدين وعاقبة الظالمين، حتى يتعظ كل سائر إلى الله عز وجل، حتى لا تغره البدايات ولا تغره المظاهر ولا تغره الهيئات، لا بد وأن يعلم المآلات والنهايات حتى لا يغره الغرور، حتى لا تغره مظاهر الدنيا الكاذبة ليسير في ركب الظالمين. كم من ظالم يسير في ركبه الآلاف من الظلمة والملايين من الظلمة مثله، من أجل أنهم غروا بالبدايات ولم ينتبهوا إلى العواقب والمآلات والنهايات، فكانت هذه نهايتهم مع الظالمين وعلى طريقهم وسبيلهم. وجعل الله عز وجل هذه البداية والنهاية في آية واحدة: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. حتى نستشعر في نفوسنا حقيقة قدر هذه الدنيا وصغر الزمان الذي يعيشه الناس فيها. فالأمر عاجل، الأمر أعجل مما يظن كثير من الناس. سرعان ما تتغير الموازين، سرعان ما تتغير القلوب، الله سبحانه وتعالى يقلبها. وانظر إلى أن الله عز وجل هو الذي يفعل، هو الذي يجعل العواقب، ليس أن الناس هم الذين يصنعون. وتأمل في هذا الترتيب البليغ. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فجعل الآيات أقرب إلى موسى، وجعل الظلم أقرب إلى فرعون وملئه، لأن كلا أولى وأقرب إلى ما هو أهله. فموسى أولى بآيات الله، موسى جعل ترتيب ذكر الآيات أقرب إلى موسى. قال سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، قال إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فالظلم أقرب إلى فرعون، وموسى أولى بآيات الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قوله بآياتنا، يشمل جميع أنواع الآيات التي أرسل بها موسى صلى الله عليه وسلم، من الآيات العقلية والبراهين الإلهية التي بينها سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام لمن يعقل ومن يتدبر، وهي آيات الآفاق والأنفس، وهي مقدمة في الذكر على المعجزات الحسية التي هي النوع الثاني من الآيات، مثل العصا التي تصبح حية، واليد التي تصير بيضاء من غير سوء. وبالإضافة إلى الآيات الأخرى التي ذكر الله عز وجل بعد ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، كل ذلك أرسل الله عز وجل به موسى عليه السلام. وإن كانت الآيات الآفاقية والنفسية التي هي الآيات العقلية والحسية دائما المقدمة في الذكر، لأن من قبلها يقبل ما بعدها، ومن أباها ورفضها غالبا ما يرفض الآيات والمعجزات الحسية ويقول إنها سحر، أو يقول إنها كهان، أو يقول سكرت أبصارنا، أو غير ذلك. فخوارق العادات لم تجعل البشر يؤمنون لمن لم يتعظ بالمعاني التي أرسل بها الرسل من التوحيد والإيمان وبيان قدرة الله عز وجل وعظمته ووحدانيته. آثار هذه الأسماء والصفات المبثوثة في الكون كأجلى ما يكون. لذلك نقول: عندما يستعمل المؤمنون هذه الآيات العقلية المبثوثة في القرآن العظيم، فهذا هو الطريق القرآني، وهذا هو طريق الأنبياء من قبل، وهم بذلك مؤيدون من الله سبحانه وتعالى. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. كما ذكرنا، وصف الظلم ذكر هنا ليعلم كل أحد أن كل ظالم و ولو لم يكن كافرا له نصيب من تلك العاقبة ولو لم تكن كعاقبة الفراعنة تماما. على قدر ظلمه على قدر فساده كذلك تكون عاقبته. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لتعلم أن الفساد في الأرض لا بد وأن تكون عاقبته إلى خسار. الظلم والفساد وصفان وصف بهما قوم فرعون، وصف بهما فرعون وقومه. الظلم ظلم النفس، الشرك بالله عز وجل، وأن يجعل مع الله إلها غيره، وأن يدعي الإلهية والربوبية، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وظلم العباد، قد وقع فرعون في ظلم العباد بما لم يقع قبله ملك ظالم، صار بهذا الظلم إماما يدعو إلى النار. على طريقه كثيرون يسيرون بنفس الأسلوب في الفساد والظلم وإزهاق الأرواح وانتهاك الحرمات وتعذيب الخلق وسجنهم وأذيتهم وحصارهم، حتى بلغ من حصاره لبني إسرائيل ومن تتبعه لهم أنه كان يتقصاهم قبل ولادتهم. في زماننا يكون الإحصاء لمن ولد ثم إذا بلغ، وإن كان هناك إحصاء لأهل الإسلام من قبل أهل الكفر حتى يعرفوا كل التفاصيل عنهم، ومخابرات دولهم تعيث في الأرض فسادا في بلاد الإسلام وفي غيرها لتجمع هذه الإحصاءات، لكن ما وصل الحال إلى ما كان عليه إحصاء فرعون. كان يحصي بني إسرائيل قبل الولادة، لمجرد الحمل يبدأ في عمل الملفات الخاصة بهؤلاء حتى يحصى تاريخ الولادة، وتراقب المرأة التي أحصي حملها وأدرك حملها، حتى إذا حان موعد ولادتها فعند ذلك يأتي الذباحون لينظروا أذكر هذا المولود أم أنثى. فإن كانت أنثى تركت للاستحياء، استحيت يعني تركت حية للخدمة والذلة والمهانة. وتخيل قدر الظلم الواقع على بني إسرائيل وتصوره حين تدرك أمة بلا رجال، تعرف ماذا يصيب هؤلاء النساء، هؤلاء الفتيات والبنات، ماذا يصيبهن عندما تكون الأمة خالية من الرجال. ولو كانت مولودة، ولو كان الرجال مولودين، فماذا عساهم يصنعون وهم لا يملكون أن يمنعوا عن أنفسهم شيئا، ولا يستطيعون الرد حتى عن أبنائهم. تخيل هذا المنظر، أن يقتحم عليك بيتك ثم يؤخذ وليدك الصغير الضعيف البريء الذي لم يصنع شيئا فيذبح بالشفار أمام عينيك. أتنظر، أترى أن هذا له نظير في الأمم قبل أو بعد ذلك؟ تذبيح الأولاد، تذبيح الأبناء، هذا الذي كان يفعله فرعون لمجرد خاطر خطر له، لأن كهانه قالوا له أنه سيكون هلاك ملكك على يد رجل منهم. وقد كان ذلك، ربما كان هذا موروثا من كلام بعض بني إسرائيل لما حصل لهم الظلم والعدوان، وهم يعلمون من تاريخ آبائهم من بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام قد جعله الله سبحانه وتعالى إماما، وجعل من ذريته كذلك أئمة، وأنه سيكون هناك لهم ملك عظيم. فربما ذكروا ذلك وتناقله الكهنة حتى أوصلوه إلى فرعون، فجعل يأخذ بهذا السبب ظلم لم يرى مثله قبل ذلك. الناس في زماننا يقولون براءة الطفولة لابد أن تحترم، فرعون لم يكن يرعى ذلك، إنما كان يقتل ويذبح الأبناء ويستحي النساء. ولما زاد الأمر فتكا لبني إسرائيل وبدأ الفراعنة يتولون الأعمال المهينة التي كان تولها بنو إسرائيل، ذبحهم سنة وتركهم سنة. ويقدر الله أن يولد موسى في السنة التي يذبح فيها الولدان مراغمة لفرعون، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. يحفظه الله وينجيه ويربيه في دار فرعون وقصره، كما مضى ذلك ذكر كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك في سورة القصص، وذكر سبحانه وتعالى في غير موضع قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم وإن جائه إياه، وذكر سبحانه وتعالى رحيله إلى مدين، وذكر سبحانه وتعالى تكليم الله عز وجل إياه. أما في سورة الأعراف فلأن المقصود منها ما جرى في الصراع بين الحق والباطل ذكر هذا الجزء من القصة، واختصر ما مضى لما لربنا سبحانه وتعالى في ذلك من الحكم العظيمة. الظلم والفساد في الأرض بنشر الكفر، الظلم بفعل المعاصي، ظلم النفس بالشرك وظلمها بالمعاصي، وظلم عباد الله أعظم ما يعجل الله عز وجل له العقوبة. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف عاقبهم الله وجعل مآلهم إلى الخسار وإلى البوار، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تلد لسنة الله تبديلا ولن تلد لسنة الله تحويلا. الظالم الذي لا يعبأ بآلام البشر ولا يعبأ بأرواحهم التي تهدر ولا يعبأ بآلام قلوبهم على أبنائهم وأقاربهم وذويهم ممن يظلم ويسجن ويعذب، هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى عاقبتهم بسبب فسادهم إلى أنواع النكال والعذاب كما سبق لقوم فرعون. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل ظالم ومفسد، ونسأله عز وجل أن يعيذنا أن نكون معه أو منهم. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. دعوة موسى صلى الله عليه وسلم جلية واضحة، هو رسول من رب العالمين، هذا يتضمن إثبات الربوبية والإلهية وإثبات الرسالة، فهو مرسل من الله سبحانه وتعالى برسالة بتكليف بأوامر ونواهي، وهذا يتضمن تحقيق العبودية له بامتثال ما أمر به عز وجل. هذه الجملة المختصرة تضمنت إثبات النبوة والرسالة، وتضمنت إثبات ربوبية الله عز وجل للعالمين كلهم، وهذه الرسالة متضمنة مستلزمة لتوحيد الإلهية، فكل معاني التوحيد قد ذكرت في هذه الكلمة المختصرة، فإن الرسالة تقتضي طاعة، تقتضي التزاما، وهذه الطاعة هي العبادة، فأنت مأمور بأن تطيع أمر الله، وهذه عبادته سبحانه وتعالى. وهو يذكره بربوبية الله عز وجل للعالمين كلهم، وفرعون يدعي ربوبيته للناس، لكن لا يستطيع أن يدعي ربوبيته للعالمين الخارجين عنها عن مملكته، فضلا عن العوالم الأخرى الكثيرة التي في السماوات وفي البر وفي البحر وفي غير الكرة الأرضية، كيف يدعي أنه رب هؤلاء جميعا، وإنما قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وذلك أنه رآهم من سفاهتهم يعبدون الأصنام والتماثيل، يعبدون من سبقه من الملوك، يعبدون العجول والجعارين والحيات. وسبحان الله، قدر الله أن نرى معابدهم إلى يومنا هذا مليئة بتعظيم الحيوانات والجعارين والعجول والثعابين على أنها آلهة، وقصص عجيب الشأن في اختراع الآلهة المتصارعة التي يقتل بعضها بعضا، أساطير حول خرافات الفراعنة وخزعبلاتهم وسخافات عقولهم. رآهم سفهاء استخفهم، فارد نفسه أولى بأن يعبد، فقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. ولكن كانت كلمة موسى عليه السلام رسول من رب العالمين، ليس هناك، ليس فقط هذا العالم أو هذه المملكة التي سيطرت عليها واستخففت بأهلها، هناك عوالم أخرى لا تستطيع أن تتكلم في ملكك فيها إذا كان ملكك منتهي إلى حدود مدين، كما قال له الرجل الصالح لا تخف نجوت، كما قال لموسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فكيف يتصور أن يكون ملك فرعون ممتدا إلى العالم كله؟ كلام واضح بين، من يدعي إلى يومنا هذا ملك السماوات؟ من يدعي ملك ما في البحار من قوة باطنة؟ نعم هناك من يفرض سلطانه على الناس الذين في البحار، لكن هذه القوى المسمى بالقوى الكبرى تستطيع أن تمسك البحر عن أن يغرق من أمره الله أن يغرقه؟ هل هذه القوة الهائلة المدعى في هذا البحر أو في باطن الأرض أو في البراكين أو في الرياح أو في الزلازل قوة هائلة، هل يستطيعون الادعاء بأنهم يملكون ذلك؟ الإنسان أضعف من ذلك بكثير، البشر ضعفاء فقراء عجزة لا يملكون. ثم لو ارتفعت أبصارهم إلى السماء لأدركوا أن العوالم أكبر بكثير من قدرتهم وطاقتهم. فلماذا التكبر؟ لماذا الإفساد؟ لماذا الظلم والعدوان؟ لماذا التأله والتجبر؟ لماذا الجبروت الكاذب الذي يدعي أنه الذي يملك الحياة الموت والحياة؟ أنا أحيي وأميت، أنا أطعم وأسقي، أنا أحاصر وأمنع، أنا بيدي أن أفعل كل شيء، نعوذ بالله من الضلال. قال موسى إني رسول من رب العالمين، هذا يتضمن ما ذكرنا من الربوبية والإلهية. الربوبية تتضمن معنى الخلق والرزق والتدبير، تدبير الأمر، وتتضمن معنى الملك ومعنى الأمر والنهي والسيادة، فهذا يقتضي أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بها، إذ هو الذي خلق السماوات والأرضين ومن فيهن، وهو الذي يدبر أمرهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم ويضرهم وينفعهم. هو سبحانه وتعالى يملك ضرهم ونفعهم، هو سبحانه وتعالى المالك لكل ذرة هذا الوجود، لا يملك أحد معه شيئا، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة ولا على سبيل النيابة والوزارة والمعاونة ولا على سبيل الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا الملك لله، ذلك الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال موسى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق، أبلغ الرسالة كما وصلت إلي كما أمرت بها، حقيق أي جدير ألا أقول على الله إلا الحق. فموسى عليه السلام لا يتلفظ بكلمة من عنده، وكذلك كل رسل يؤدون الرسالة التي أمروا بها كاملة بلا نقصان. قد جئتكم ببينة من ربكم، البينة الأمور الحجج البينة الواضحة التي تقام بها الحجة على هؤلاء الظلمة المفسدين الكافرين. والمطلب الإيمان كما هو واضح من الجزء الأول، ثم إرسال بني إسرائيل. قال: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حكمة بالغة في أن تكون الرسالة واضحة لفرعون من البداية. ليس مطلوبا أن تخرج من أرضك، ليس مطلوبا منك إلا أن تؤمن وترسل بني إسرائيل، ترسلهم تطلقهم من هذا العذاب المهين وهذا الأسر الذي شمل أمة بأكملها من الظلم والعدوان الذي فيه فرعون، أنه صار كل بني إسرائيل كالمسجونين في داخل المملكة الظالمة الجائرة. فلم يكن هناك إذن ما يدعيه فرعون مستغلا حب المصريين لبلدهم وأرضهم، أنه يريد أن يخرج المصريين من بلادهم. لا، المطلوب أن يخرج بنو إسرائيل، هذا هو المطلوب الواضح البين الذي لا خفاء فيه. وليس عند فرعون من حجة بأي درجة على ما ادعاه مرات عديدة هو وملأه وسحرته من أن موسى يريد أن يخرجهم من الأرض. تهمة باطلة، لكنها طريقة فرعونية، طريقة في تلفيق التهم الباطلة والادعاءات الكاذبة حتى تشوه الصورة وحتى يكره الناس الحق. يسير على تلك الطريقة أشباهه ومن تتلمذ على يديه ومن اتخذه إماما، وإن لم يكن قد لقيه، لكن التهم الباطلة طريقة الفراعنة، هؤلاء الذين يتهمون بالباطل ويعاقبون على التهمة بغير ثبوتها، وهكذا يزدادون ظلما وفسادا. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شرهم وشر أمثالهم، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من ظلم الظالمين وفساد المفسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة والعراق وفلسطين وأفغانستان والقوقاز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم أطعم المسلمين من جوع وآمنهم من خوف. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.